ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال: يعتبر لصحة انعقاد الإجماع. يبقى هو تكلم الآن عن الكتاب والسنة، وتكلمنا عن بعض أفراد الإجماع. طيب، الإجماع هذا ما الذي يعتبر لصحته؟ قال: يعتبر لصحة انعقاد الإجماع انقراض العصر. كلمة انقراض العصر يعني موت من اعتبر فيه، هذا اختياره هو، وهذا شيء عجيب. يعني لو أن المجتهدين في عصر من العصور اجتمعوا في توقيت معين وأجمعوا على مسألة من المسائل، وبعدما أجمعوا على مسألة من المسائل يشترط في ذلك أنه ينقرض هذا العصر كاملا، ولم ينقض أحد، يعني أحد المجتهدين، هذا الإجماع، هذا هو المعتبر. هذا طبعا هذا شرط ينفيه كثير من الناس، والأصل أن هو إذا اجتمعوا على مسألة من المسائل في وقت محدد فلا يضر من خالف بعد ذلك، لا يضر من خالف بعد ذلك. قال: هو موت من اعتبر فيه، يعني من المجتهدين، من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا إليه. يقول هذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه، يبقى عند الإمام وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، ونقله الأستاذ عن الأشعري وابن برهان عن المعتزلة. فيسوغ لهم، أي لجميع مجتهد العصر ولبعضهم، الرجوع عما أجمعوا إليه. الرجوع هذا قال: لدليل يقتضي الرجوع ولو عقبه. لكن العجيب يعني الذي يرد على هذا الكلام أن يقال: كيف اجتمعوا جميعا وخفي هذا الدليل على جميعهم ثم بنى لأحدهم؟ هذا يعني انتبه لهذه، هذا من الإرادات التي ترد على مثل هذا في قول الذين يقولون إنه لا يشترط أن يختلف أحد منهم بعد ذلك. الأصل أنهم اجتمعوا في وقت محدد على مسألة محددة، ومن خالف بعد ذلك لا ضر، هذا القول الآخر كما سيأتي. قال: ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا إليه لدليل يقتضي الرجوع ولو عقبه، أي عقب إجماعهم على الحكم، لأن الإجماع إنما يستقر بموت من اعتبر فيه، يعني في الإجماع. والمعتبر فيهم المجتهدون، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع. قال: وفي المسألة، هذا طبعا الذي نقله كأنه الذي يرجحه وينصره ويقول هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحاب الإمام أحمد، ونقله عن طوائف أخرى من غير الحنابلة. قال: وفي المسألة أقوال غير ذلك. قوله وفي المسألة أقوال غير ذلك، وطريقته في إيراد المسائل أنه يرد المسألة ويورد أولا القول المنصور فيها والذي يختاره والذي يراه صوابا، ثم يعرج على باقات الآراء التي ربما يراها أضعف من القول الأول، وسنرى. قال: أحدها هو قول الأئمة الثلاثة، يعني قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين، أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا. قال الإمام ابن قدامة عن أحمد: وقد أومأ إلى ذلك، لأن ذلك ليس بشرط، يعني الإمام أحمد، هو قول الجمهور واختاره ابن الخطاب، فيمتنع رجوع أحدهم أو رجوعهم عنه. وقال ابن بدران عن الإمام أحمد: قلت ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط، معتمد المذهب، هكذا يقول ابن بدران في المدخل، أنه لا يشترط انقراض العصر. يبقى هذا قول، وهذا قول الجمهور بالمناسبة، يعني كأنه هنا يختار أن معتمد المذهب والرواية عن أحمد والذي عليه أثر الأصحاب أنه يشترط انقراض العصر، هنا يقول لا، لا يشترط. وده وذكر ابن قدامة في أن أحمد أومأ إلى هذا القول، يعني في إيماء إلى هذا القول، وكأنه يعني رواية أخرى عن أحمد مع أقوال الأئمة الثلاثة الباقين في أنه لا يشترط انقراض العصر. قال: والقول الثاني أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي. يبقى هنا بنفرق بين الإجماع السكوتي وغير السكوتي. الإجماع الغير السكوتي أن يجتمع الجميع ويقولوا نحن أجمعنا على كذا، على المسألة معينة. الإجماع السكوتي أن يتكلم البعض ويسكت الباقين. هنا قال أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي. لماذا؟ لأنه أضعف من الآخر دون غيره، اختاره الآمدي وغيره، ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي، وقال إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي، وقال القاضي أبو الطيب بن البقلاني: هو قول أكثر الأصحاب، طبعا من الشافعية. ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي. يبقى نتكلم عن أبي منصور البغدادي، قال واختاره البندنيجي. وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي، في غير السكوتي. قال والقول الثالث، انظر هذه الأقوال، قال والقول الثالث، وذكر في ذلك خمسة أقوال تقريبا، قال والقول الثالث أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، إجماع القياسي دون غيره، وهو قول الجويني، يعني الإجماع المعتمد على قياس. وهل يسوغ هذا؟ قال والقول الرابع أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر، وإن بقي أقل من ذلك لم يقترث بالباقي. وحاصله أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا، أو بعضهم يعني أو رجع بعضهم، لم ينعقد الإجماع. وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم، هنا لا يؤثر. يبقى الذي يؤثر إن كان عدد إجماع فما فوق يعني. القول الخامس أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، هذا قول. وطبعا هناك أقوال أخرى. وكأن القول المختار الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، لو حصل واتفق مجتهد الأمة في وقت محدد على مسألة من المسائل فلا يضر من اختلف معهم بعد ذلك، انقرض العصر ولم ينقرض. وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا، بل يكون اتفاقهم حجة، بمجرد الاتفاق خلاص صار حجة، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به. ونقول أن هذا القول الذي قاله فلان هو قول خارق للإجماع، قول خارق للإجماع، الإجماع يقدم. قالوا لو نشأ مخالف هنا لهذا الإجماع لم يعتد بقوله، بل يكون الإجماع حجة عنه. نقول له أنت محجوج بالإجماع، قد أجمع على المسألة فلا عبرة لقولك. قال ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع الجميع فرجعوا كلهم عن المسألة، قال حرم، لا يجوز لهم، وكان إجماعهم حجة عليه وعلى غيرهم، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجوز أيضا. يعني لو أجمع السابقون على مسألة ثم جاء علماء العصر التالي أو الثالث فأجمعوا على خلاف هذه المسألة، قال لا يعتبر، لم يجوز، وإلا لتصادم الإجماعات. والإجماع عموما دليل قطعي يقيني، فلا يمكن أن يتعارض معه دليل قطعي يقيني، لا يتعارض، لا يحصل هناك تعارض وتنافي بين هذين، هذا غير موجود أصلا. هو عموما يتكلم في مسألة افتراضية، يعني لم يحصل أبدا أن جاء إجماع في المسألة وجاء علماء عصر آخر، هنا المسائل كلها مسائل افتراضية ذهنية. لكن نقول حتى لو حصل هذا لا يكون، يعني حتى لو حصل في الأزمنة القادمة فهذا لا ينبغي، لا يجوز أصلا، يحرم. لا، الأصل أنه إن اجتمع المجتهدون وقرروا مسألة من المسائل فإجمعهم حجة على من بعدهم، ولا اعتبار بانقلابهم على الإجماع، ولا بانقلاب بعضهم، ولا بانقلاب غيرهم، أو بنفي غيرهم من هذا الإجماع، أو باختيار خلاف هذا الإجماع. قال واستدل الاعتبار انقراض العصر، هذا القول الأول الذي ذكره، وذكر أن عليه أحمد وغالب الأصحاب، قال بأن عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد، وأن حد الخمر 80، وعمر خالف أبا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفيء، إن أبا بكر سوى وعمر فضل. وأجيب عن الأول، المسألة الأولى، بأنه لا يدل على سبق الإجماع. أصلا من قال، من قرر أن هناك إجماع سابق لقول علي بالمخالفة، أو قول عمر بمخالفة أبي بكر؟ وقول عبيدة لعلي، عبيدة سلماني عبيدة طبعا عبيدة السلماني المرادي أبو مسلم، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير، ومشهور بصحبة علي. قال وقول عبيدة لعلي رأيك في الجماعة، أي زمن الاجتماع والألفة، يعني في وجود الشيخين وعثمان قبل الفتنة، أحب إلينا من رأيك وحدك، أحب إلينا من رأيك وحدك. كيف وقد قال جابر بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطر من خلافة عمر، وهو قول ابن عباس. يعني المقصود أنه لم يتم الإجماع في زمن عمر، لأن جابرا وغيره خالف في ذلك وقتئذ، ولكن عبيدة أراد أن يكون علي مع عمر والأكثر. وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل، خالف السكوتي ثم هو فعل، يعني ليس إجماعا قوليا. وعن الثالث بأنه خالف في زمان. واستدل له أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع، وإلا منع الاجتهاد والاجتهاد. أجيب لا يجوز إذا صار الأول إجماعا يعني قطعيا، لا يجوز المخالف. واستدل أيضا بأن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم. أجيب لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره، هو بعيد أو ممتنع، لأن الباري سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح، ولو سلم فالإجماع قطعي، والإجماع القطعي لا شك أنه يقدم على الخبر الظني. قال ابن مفلح رحمه الله: رد لأنه بعيد وقيل محال للعصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له، لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان عن نص لم يتغير، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، وهذه مسألة مقررة معلوم، لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام الإجماع هنا. واستدل أيضا بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط دوام الحكم، فكذا هنا وأجيب لإمكان نسخه فيرفع قطعي بمثله. واستدل لقول الأكثر الذي هو عدم اعتبار انقراض العصر بأدلة الإجماع، وبأنه لو اعتبر خاصة يمتنع الإجماع مطلقا للتلاحق، ما من أحد يأتي على ذلك لقد يخالف. قال: ورد بندرة إدراكه مجتهدا. واستدل أيضا بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم، رد بأنه محل النزاع وبأن قول الرسول وحي فلم يقص بغيره. وقولهم عن اجتهاد لا عدد تواتر، يعني أنه لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، كما لا يشترط ذلك في الدليل السمعي وحجة حتى وإن لم يبلغ عدد التواتر، لأن غالب ما ورد في الأدلة السمعية أحاد بخلاف القرآن طبعا. قال: ونقله ابن برهان عن معظم العلماء، لأن المقصود اتفاق مجتهد العصر، ده المقصود وقد حصل. قال: فلو لم يكن في ذلك العصر إلا مجتهد واحد لم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد، فقوله إجماع في ظاهر كلام أصحابنا. قال ابن مفلح: وعزاه الهندي للأكثرين، يعني لو لم يكن إلا واحد في المجتهدين وقال قولا فقوله إجماع يسوق مخالفته، أنه لا يوجد مجتهد غيره. قال ابن عقيل: في الواضح لو قل عدد الاجتهاد لم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم، يعني قتلوا فيها أو ماتوا فيها والعياذ بالله تعالى، صلى الله عليه وسلم، كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين، كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة. وإذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به، فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته. قال: وقول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية تكلفية، قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية تكلفية ليخرج ما لا تكليف فيه، أصل التكليف، كقول القائل مثلا: عمار أفضل من حذيفة، هذا خبر إن انتشر قوله ومضت مدة ينظر فيها ذلك القول، وتجرد قوله عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر، وكان ذلك قبل استقرار المذهب ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدا لغيره إجماع ظني عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية، وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه، وذلك لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتين، طالما سكتوا فترة طويلة خلاص، هذا الظاهر أن هناك موافقة. ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة: كانوا يقولون أو يرون، يقولون أو يرون بمعنى أنه لم يعترض عليهم، قالوا قولا أو قال فريق قولا وسمعه الباقي وسكتوا عنه ولم ينكروه. قال: ونحوه، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم على فعل أحد بلا داع. وفي شرح الوسيط للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، هو موجود في كتب العراقيين، يعني الإجماع السكوتي. وقال ابن عقيل في الفنون: والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني وأبو المعالي يعني الجويني وحكي عن الشافعي أيضا لا يكون إجماعا ولا حجة لاحتمال توقف الساكت، يعني لا يشترط أن الساكت موافق، قد يكون متوقفا أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد، وهذا رأي حكاه الباقلاني عن الشافعي. قال الغزالي في المنخول نص عليه في الجديد، يعني في مذهبه الجديد المنخول. والمستصفى الغزالي قال المختار أنه ليس بإجماع ولا حجة كما سبق معنا في قراءاتنا وشرحنا لكتاب المستصفى الغزالي. قال واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف، يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكتم للتروي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر القائل أو هابه خاف فلم يتكلم. هذا كله إرادات على مسألة السكوت، إن السكوت ليس بقطعي أو ليس بحجة. ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر، لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائهم، ذات الصحابة هذا لا يعتقد فيه، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من أحواله. قال ولا يكون الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث إجماعا للخلاف في الزائد، يعني بعضهم يتكلم عن لو حصل خلاف في مسألة من المسائل فقيل فيها مثلا القول الأول الثلث، القول الثاني النصف، القول الثالث الثلثان، فهل يعتبر أن الجماع الآن مجمع على الثلث، يعني لأنه تجاوز الثلث فكأنه مجمع، هل يعتبر هذا إجماع؟ قال ولا يكون الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث إجماعا للخلاف في الزائد خلافا لمن ظنه إجماعا. هقول هذا ليس إجماعا وهذا ليس بصحيح، لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد، والإجماع لم يدل على نفي الزائد بل على وجوب الثلث فقط. قال هو بعض المدعى، فالثلث وإن كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين، من الثلث ونفي الزيادة فلا يكون مذهبه متفقا عليه، والأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية، فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ووجوب الزيادة عليه مدفوع البراءة الأصلية. قال ولا إجماع يضاد إجماعا آخر عند الجمهور، يعني يمكن أن ينعقد إجماع ثم يأتي إجماع على نقيضه، ولا إجماع يضاد إجماعا آخر عند الجمهور، لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم، لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده، هذا كلام غير صحيح، لأن هنا سيحصل تعارض بين الدليلين القطعيين وهذا لا يكون، هذا ممتنع في الأصل. قال وجوزه أبو عبد الله البصري، الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي يعرف بالجعل، شيخ المتكلمين واحد شيخ المعتزلة. قال ولا إجماع عن غير دليل، يبقى إذن الإجماع لابد أن يكون مبنيا على دليل من كتاب أو سنة عند الأئمة الأربعة وغيره، لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل، فإن القول بغير دليل خطأ، يبقى إذن الإجماع لابد أن يكون مبنيا ومستنبطا من حكم، وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه غير مبني على دليل وهو باطل، ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة. والدليل إما الكتاب كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهم، الدليل واضح فيها قطعي ثبوت والدلال، وإما السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ونحوه ويأتي القياس. قال وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة، والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند، الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند. وأجاب عما سبق بأن الخطأ إنما هو في الواحد من الأمة، أما في جميع الأمة فلا تجتمع الأمة على خطأ، ورد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا، لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد. قال المخالف لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه، ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عن دليله، قل خلاص لا يشترط طالما ثبت الإجماع لا يشترط ما يجمع عن الدليل، وحرمة الخلاف الجائز قبله، وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل. هذا كله من أسباب ذكر الإجماع أو جعل الإجماع حجة. قال: ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عن اجتهاد وقياس، وتحرم مخالفة أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيره. وخالف ابن حزم والظاهرية والشيعة في الجواز، جواز الاجتهاد عن النص، طبعا ابن حزم أصلا بينكر قياس. وقوم في القياس الخفي وقوم في الوقوع، يعني خالفوا في القياس الخفي وقوم خالفوا في الوقوع. وأما وقوع الإجماع بالقياس فإنهم قالوا في نحو الشيرجي تقع فيه الفأرة، إنه يكفو إذا حصل وقعت الحية فتموت، والشيرج شراب يعني تقع فيه الفأرة فتموت. قالوا يراق قياسا، يعني عند أبي داود بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرات تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال يراق قياسا على السمن، وقالوا بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه، هذا بالإجماع. وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقتال مانع الزكاة، والأصل عدم النص الخلافة ولا في منع الزكاة، ثم لو كان نص لظهر واحتج به، منتهى الأمر. وفي قول ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم إجماع قطعي، يبقى يكفرون بس شرطة أن يكون هذا الإجماع إجماع قطعي. وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع لا ويفسق، يعني لا يكفر وإنما يفسق، يبقى منكر الإجماع القطعي على قولين لأهل العلم. قول الأول أنه يكفر، أنه إجماع قطعي يبني على حجة قطعية على دليل قطعي، والقاضي وأبو الخطاب قالوا يفسق ولا يكفر. قال والطوفي والآمدي ومن تبعهما يكفر بنحو العبادات الخمس، يكفر بنحو العبادات الخمس، يعني إذا كان الإجماع في هذه الدرجة الإجماع القطعي اليقين الذي لا إشكال فيه فهو يكفر بإنكاره، هذا كفر، كان يقول يكفر بهذا وبقية الأشياء أخف. قال ابن مفلح واختاره بعض أصحابنا مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا، من جحد العبادات الخمس يعني. والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كالصلاة والصلاة والزكاة والحج والشهادة، وكذلك منكر حرمة الزنا وشرب الخمر والسرقة وما شابه، هذا كافر قطعا، إن هذه أمور مجمع عليها، أمور ضرورية يعني معلومة من الدين بالضرورة. وكذا المشهور فقط، فأشياء مشهورة معروفة انتشرت وعرفت واستقرت يعرفها الجميع ويعترفون بها. قال بخلاف الخفي، قاله في شرح التحرير في الأصح فيهما. قال ومثال الخفي إنكار استحقاق بنت لابن السدس مع البنت، عندنا البنت تأخذ النصف، ولو كان هناك أكثر من بنت أخذ الثلثان. طب في بنت وفي بنت ابن، هنا البنت وبنت الابن كأنهما بمنزلة البنتان، فتأخذ البنت النصف كما هي وتأخذ بنت الابن السدس، فهذا بعضهم ينكره. وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والحديث فيه أحاديث أحاد لا تنكح المرأة على خالتها وعمتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، هذا كذلك من الخفي، وإن كان الصواب طبعا أنه يفسده ونحو ذلك. فهذا لا يكفر منكره، لماذا؟ قالوا لعذر الخفاء، أنه ليس طهر، خلافا لبعض الفقهاء في قوله إنه يكفر لتكذيبه الأمة. قال ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله. قال وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة، وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة، يعني عندي مجتهد عصر من العصور اختلفوا في مسألة من المسائل. قال وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة على قولين، طيب هنا هل يجوز إحداث قول ثالث؟ قال على قولين، قال حرم إحداث قول ثالث، لأن الاختلاف على مسألتين يعني اختلاف على قولين كأنه بمثابة الإجماع، يعني الصحابة اختلفوا على قولين فلا تأتي أنت بقول ثالث، لأن هذا يعتبر خرق للإجماع، الإجماعين على قولين فقط. قال حرم إحداث قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء. قال ابن مفلح كما لو أجمعوا على قول واحد فإنه يحرم إحداث قول ثان. ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، والكتاب العظيم الذي ينبغي أن يرجع إليه طالب العلم باستمرار ويقرأه ويكرره، خاصة طالب الفقه والأصول. وقال الأمدي والطوفي وجمع: إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا. إن رفع القول الثالث حكما مجمع عليه حرم إحداثه وإلا فلا يحرم. فمثال ما يرفع المجمع عليه: إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا، هذا القول يحرم إحداثه، فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، قيل ترد مع الأرش وقيل لا ترد بوجه، فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا. واحترز بقوله قهرا عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم، قال جاز. وعلى الصحيح من مذهبنا أن المشتري مخير بين الإمساك وأخذ الأرش، إما أن يمسك ومن يأخذ الأرش، وبين الرد وإعطاء الأرش، يعني يذهب للبائع يقول أنا سأمسكها لكن هناك عيب، وهذا العيب يقدر بعشرة دراهم فأعطني العشرة دراهم، أو خذ جاريتك وأنا وطأتها فهذا الأرش، يعطيه الفرق إن لم يكن البائع دلس. فإن دلس، هذا إذا دلس، يعني البائع قد لا يكون عارفا بالعيب، لكن إذا دلس تعمد التدليس يعني، فإن دلس هنا لا يلزم المشتري أن يردها مع الأرش، اللي هو الفرق، فرق الاستعمال. ومثال ما لا يرفع مجمعا: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة. ومثال ما لا يرفع مجمعا: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة. بماذا لا يرفع مجمعا؟ الفسخ في النكاح، ما هي العيوب الخمسة؟ الجنون والجذام الذي نص عليه، الجنون والجذام والبرص والجب مقطوع الذكر يعني، والعنة لا يستطيع أن يأتي النساء لأن تصب ذكره ونحوها، إن كان في الزوج. هذه العيوب التي يحصل فيها الفسخ: جنون، جذام، برص، جب، عنة ونحوها، إن كان في الزوج. والرطق والفتق، الرطق اللي هو الفرج المسدود يعني، وهنا يفوت فائدة الاستمتاع. والفتق بأن يكون هناك يعني اتصال بين السبيلين، بين القبل والدبر، قال والفتق ونحوهما، هذا إن كان في الزوجة. فقيل لكل منهما أن يفسخ بها، وقيل لا كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض، وعن الحسن البصري هذه عيوب أصلا تفوت مصلحة النكاح فيفسخ بها الأصل. قالوا عن الحسن البصري أن المرأة تفسخ دون الرجل، المرأة تفسخ رجل لا يفسخ، لتمكنه من الخلاص بالطلاق، الرجل يستطيع أن يتمكن لكن المرأة لا تتمكن. قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه، بل وافق في كل مسألة قولا وإن خالفه في الأخرى. قال وصحح هذا القول كثير من العلماء، واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له، إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا، لكن الخصم يقول إنه مستلزم ذلك في جميع الصور وإن كان في بعض لا يستلزم، فالكلام في الكل. قال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم وذكره في التمهيد: إن ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا، لأن بعض الصحابة قال لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم يقرأ ما شاء، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه يقرأ بعض آية، وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم نخرج عنهم، ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه، قاله البرماوي. قال ولا يحرم إحداث تفصيل أي قول مفصل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين، حال كون أحد القولين إثباتا والآخر نفيا عند القاضي وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء. قال ولا يحرم إحداث تفصيل، يبقى يحرم إحداث قول ثالث لكن لا يحرم إحداث تفصيل، يعني قول مفصل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين، حال كون أحد القولين إثباتا والآخر نفيا، فيقول الإثبات إذا حصل كذا والنفي إذا حصل كذا، هنا يكون في تفصيل، هذا لا يحرم. قال ومنع ذلك قوم مطلقا، ونقله الآمدي عن أكثر العلماء. وقال أبو الخطاب في التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرة، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة على خلاف هذا. المسألة مهمة جدا. قال: وإن اتفق الطريق كزوج وأبوي وامرأة وأبوي وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز، وظاهر كلام أحمد إن اتفق الطريق كزوج وأبوي. وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي. وقال الحلواني: وشيخ موفق الدين إن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا جاز لموافقته لكل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي وهو قول أكثرهم: قال البرماوي: وإن لم ينصوا على ذلك ولكن علم اتحاد الجامع بينهما فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة، من ورث إحداهما ورث الأخرى، ومن منع منع الأخرى، لأن المأخذ واحد وهو القرابة الرحمية من ذوي الأرحام. ثم قال: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف عن دليل سابق، دليل زائد للحكم. زال القاضي من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماع، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة. وقيل: لا يجوز لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين. رد: لا يخفى فساد ذلك، لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم. قال: أو علة، يعني أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل آخرين صفة للدليل والعلة، يعني يحرم إحداث علة أو دليل آخر. قال: على جواز إحداث العلة أكثر العلماء منهم أبو الخطاب والموفق والطوفي وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قد يذكر المتقدمون علة وتنتبه أنت لعلة أخرى، صحيح في باب القياس. وقيل: لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، أن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيره. قال: أو تأويل لا يبطل الأول، يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثاني لكن لا يبطل الأول، تأويل الأول يجوز ذلك، يجوز إحداث دليل علة تأويل لكن لا يبطل التأويل الأول. ذكره الآمدي عن الجمهور وتابعه بعض أصحابنا. قال ابن مفلح: كذا قال. واختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة. وقيل: لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي. قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معانية وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم، لا يجوز أن يؤول بغيره كما لا يفتى بغير ما أفتوا به. قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. قال ابن مفلح: ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف، لأنهم يتخذونها وسيلة للطعن في أبواب المعتقد، وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث لذلك لا يجوز إحداث تأويل، لأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله أبو الخطاب في التمهيد، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهم. أنا يعني أريد أن أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.